بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس. قوله في حديث جابر: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواقحنا، وفسر الوقت بزوال الشمس. وفي الرواية الأخرى: حين تزول الشمس. وفي حديث سهل: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. وفي حديث سلمة: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيل. وفي رواية: ما نجد في الفيضان فيئا نستظل به.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. المسألة في وقت الجمعة الأول، تبويب الإمام النووي رحمه الله تعالى لما قال: باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، تدلل على مذهب الشافعية، وهو الذي جرى عليه في سائر تبويباته على صحيح مسلم. وقلنا أكثر من مرة: التبويبات مادة أجنبية عن صلب الصحيح، فهي ليست من وضع الصحيح، من وضع الإمام مسلم في كتابه، والأدلة على ذلك كثيرة تصل إلى حد التواتر. من أهمها وجود نسخ خطية قديمة وعتيقة وصل عليها تبويبات، ومن أهمها أنك لو قارنت التبويبات في كتب الأبواب النسخة التي بين أيدينا مع كتب وتبويبات المذكورة في تحفة الأشراف، فتجد بينها تغايرة. ومن بينها أن الإمام ابن منجوي، وهو متقدم في كتابه الجيد الذي طبع طبعة سقيمة، لأنه لا يوجد له فيما نعلم نسخة خطية إلا وحيدة في مكتبة البلدية الإسكندرية، واسم كتابه رجال صحيح مسلم. فيقول الإمام ابن منجوي: وأخرج له في كتاب كذا، وتنظر في الكتاب لا يوجد لا في صحيح، لا في تبويبات النووي، ولا في تبويبات، ولا في تبويبات المزي في تحفة الأشراف. فبلغني أن بعض إخواننا طلبة علم الحديث في تركيا درس وتتبع تبويبات، وقد ناديت بهذا قديما وأكثر من مرة، ولعل عنده إن شاء الله شفاء ومعالجة جذرية أصيلة لهذه المسألة. خلاصة: بعض الناس حسب أن مسلما شافعي المذهب بناء على التبويبات، فمن غفل عن كون التبويبات أجنبية عن الصحيح ما ظن إلا أن مسلما شافعي المذهب، والأمر كما علمتم وكما نقول. أما بالنسبة للمسألة التي نتكلم عنها، لم يخالف أحد من أهل العلم البتة أن الجمعة بعد الزوال جائزة ومشروعة، وبعض الأدلة صريحة صحيحة عليها، بل لو قلت إن هذا اختيار الإمام البخاري لما أبعدته، فقد بوب في كتاب الجمعة في صحيحه في الباب 16 من كتاب الجمعة، فقال: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، فهذه يعني دلالة صريحة جدا أن مذهب الإمام البخاري رحمه الله في وقت صلاة الجمعة إنما يكون بعد زوال الشمس، وكما بينا في الدرس الماضي زوال الشمس هو أول وقت دخول الظهر، وأول وقت دخول الظهر، وذكر تحته بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، فلما تميل الشمس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة. هل المسألة اتفاقية؟ المسألة ليست اتفاقية، والمسألة خلافية، والخلاف فيها على ثلاثة أقوال. الأول أن أول وقتها إنما يكون أول وقت الضحى، وهذا ثابت مأثور عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني وهو اختيار الإمام الخرقي صاحب المتن الذي شرحه ابن قدامة في كتابه العظيم المغني، الذي قال فيه العز بن عبد السلام: ما طابت نفسي بالفتوى حتى اقتنيت المغني والمحلى، ما طابت نفسي بالفتوى حتى اقتنيت المغني والمحلى. يقول الإمام الذهبي في السياق على إثر مقولة العز في ترجمة ابن عبد البر، وغالب الظن أن ذلك في مجلد الرابع عشر، يقول: فمن نظر في هذين الكتابين وفي كتاب التمهيد لابن عبد البر وفي كتاب السنن الكبير للإمام البيهقي واستحضر ما في هذه الكتب الأربعة فهو العالم حقا، فهو العالم حقا. الذي يستظهر ما في الكتب الأربعة هو عالم. فإذا أردت أن تكون عالما فاستظهر ما في هذه الكتب، فيقينا تكون فقيها، يقينا تكون فقيها. خلاص، ابن قدامة في المغني يوافق، وسيأتينا بعد قليل كلامه إن شاء الله تعالى، يوافق الخرقي في مختصره المعتمد ابن الحنابلة الذي شرعه جمع منهم، أن أول وقت الضحى أول وقت الجمعة إنما يكون قبل الزوال بساعة، إنما يكون قبل الزوال بساعة، يعني لا يلزم أن يدخل وقت الظهر، فلو كان قبله بقليل لأجزأ ذلك. ولما قرأنا وفصلنا وبينا في درسنا الماضي رأينا أن الأحاديث الثلاثة التي ذكرها الإمام مسلم في صحيحه في هذا الباب تدل على السعة في أول وقت الجمعة، بمعنى أن وقت الجمعة من الأول أوسع من وقت الجمعة من الآخر، إن كانوا يرجعون فتتبعون الفيء ولا يكادوا يجدون الفيء، كانوا يتغدون، وتأتي على كلام ابن قتيبة، كانوا يتغدون قبل بعد الصلاة، وكان طعامهم في العادة يكون قبل الظهر، ولكن يوم الجمعة يكون بعد ذلك، والغداء وطعام الغدوة طعام أول النهار. وعبد الله بن الزبير وأيده عبد الله بن عباس لما اجتمعت الجمعة مع العيد صلوا ذلك في وقت الضحى في وقت العيد، لكن أخر الوقت قليلا، أخر الوقت قليلا، ولعل هذا القليل هو الذي يدخل فيه ما قاله الخرقي. فالأدلة ناهضة وطائلة على أن وقت الجمعة من حيث الأول أوسع من وقت الظهر، وفي هذا سعة لأصحاب الأعذار، أسأل الله لي ولكم العفو والعافية. الآن الإمام النووي رحمه الله تعالى أمام مجموعة من النصوص التي لا يمكن لأحد أن ينازع في صحتها، والإمام النووي محدث وفقيه تغلب عليه الصنعة الفقهية، لكنه معظم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسنجد منه تأويلات وفيها شيء من يعني تجول، وتحتاج منا إلى تتبع، وبعض العبارات التي سنتتبعها ونتعقبها نقلها عن القاضي الرياض، والقاضي الرياض مالكي المذهب، ومذهبه مذهب الشافعية، مذهبه مع مذهب الشافعية مذهب متفق في مسألة وقت صلاة الجمعة من حيث الأول. هذه النصوص دلت على أن الأمر واسع وأنه قبل، وأنا نبهت الدرس الماضي على شيء، لو كانت صلاة الجمعة لا تؤدى إلا بعد الزوال، ما علق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جمع كما رأينا أداء صلاة الجمعة بمظاهر طبيعية، منها الطعام، منها القيلولة، ومنها تتبع الفيل، تتبع الظل. لو كانت المسألة أنها أن الجمعة تؤدى فقط، لو أن الجمعة تؤدى فقط عند زوال الشمس لا أراحونا، لا أراحونا، وقالوا عبارات قاطعة. لكن قد يقول قائل: ألم يقل أنس فينا تميل الشمس؟ قلنا نعم، قال أنس ذلك، وفي هذا دلالة صريحة جدا وواضحة، ولا يمكن لأحد أن ينازع في مشروعية صلاة الجمعة بعد الزوال. لكن مجرد الفعل تبع لا يدلل على الحصر، مجرد أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا في وقت كذا لا يدل على الحصر إلا لقرينة، والقرينة ظاهرة في مثلا في موضوع الرمي. قد جاء السؤال في الدرس الماضي: متى يرمي في منى الرامي في غير اليوم الأول، غير يوم الحج الأكبر؟ متى يرمي في البخاري؟ سؤال ابن عمر: متى نرمي؟ فقال: إذا رمى ارمي إذا رمى أميره أو إمامه. وابن حجر جزاه الله خيرا تتبع كتاب الفاتح في أخبار مكة السائل من هو وحدده، وحدد أميره وهو عبد الله بن الزبير، ثم تتبع مذهب ابن الزبير. ولد ابن الزبير يجوز الرمي قبل الزواج، يجوز الرمي قبل الزواج. ابن عمر يقول له: ارمي إذا رمى أميرك. فالسائل ضيق على ابن عمر، وهذه يعني لفتاة لا ينتبه إليها إلا الموفق. فقال: متى رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان الخليل رمى النبي بعد الزواج فلا يمنع الرمي قبل الزواج، لكن جاءت قرينة تمنعنا من الرمي قبل الزواج إلا لضرورة، والضرورة خلناها من ابن الزبير، مثلا ابن الزبير موافقة ابن عمر. فقال ابن عمر كما في البخاري: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحين، إذا زالت الشمس رمى. ما معنى ما يلزم من قوله يتحين؟ أنه كان بإمكانه أن يرمي قبل الزوال، وكان يرقب ويتحين. هذه قريبة حصلت الفعل فقط ما بعد الزوال، وأنها قبل الزوال الأصل فيه المنع إلا لحاجة، والحاجة جاءت على لسان السلف أو بعض السلف رحمهم الله تعالى. الآن نسمع تأويلات وشروح الإمام النووي، وأخذ جزءا وصرح به من قاضي الرياض في إكمال المنع. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث ظاهرة في تعجيل الجمعة.
نعم، هي ظاهرة في تعجيل الجمعة، لكن هل هي ظاهرة في أداء الجمعة بعد الزوال؟ هذا النزاع، هذا النزاع. هي ظاهرة في تعجيل الجمعة، ينبغي أن تعجل فيها الإنسان، وينبغي للخطيب في الجمعة، وأرجو إخواني الخطباء خاصة يسجلوا، أن يرحم الناس ولا يدل الخطبة. تدرون بما؟ تدرون بما؟ وهذا فاتنا أن نذكر به في الدرس الماضي أو قبل الماضي. النبي يقول: ومن لغى ومن عبث بالحصى فإيش؟ فقد لغى. واليوم ما أكثر الغافلين للناس. فإذا الخطيب طول عليهم هذا يلعب بنظاراته، وهذا يلعب بالقلم، وهذا يلعب بالخلوتات، فأنت حتى تختصر الفرصة تعطيه الأجر كامل تختصر عليه، ما توسع الوقت حتى ما يقع في اللغو. فضلا أن الاختصار هو السنة، فضلا أن الاختصار هو أصل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يلغو بسبب أن يكون الخطيب يلغو، يبدأ ينظر يمين ينظر شمال وما يستطيع يتابع، فيبدأ يلغو بنظره ويلغو بفعله، وقد بعضهم يلغو بكلامه إلى آخره. فنرحم الناس حتى يرحمنا ربنا تعالى. طب نسمع كلام الإمام النووي.
قال رحمه الله تعالى: وقد قال مالك وابو حنيفه والشافعي وجماهير العلماء من الصحابه والتابعين فمن بعدهم: لا تجوز الجمعه الا بعد زوال الشمس.
انتبه. سالت شيخنا مره: حديث السجود في فجر الجمعه لما يقرا الامام السجده صحيح او ضعيف؟ من يثبت شيء؟ ورد حديث ابن الطبراني ضعيف وعاصر حافظ وعاصر. فجاءني السؤال الان بعد تقييس الحديث: نسجد ولا نسجد؟ نسجد ولا نسجد؟ نسجد. هل ضعف الحديث يمنعنا من السجود؟ لا يمنعنا من السجود، ضعف الحديث يمنعنا. عيد الان، اريد الان ان تنبهوا كل شيء. هنا يقول: ذهب مالك وابو حنيفه والشافعي وجماهير العلماء من الصحابه والتابعين فمن بعدهم لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس. العبارة يرغب وسيأتينا البرهان على ذلك. لو قال ذهب جماهير العلماء وذكر المذكورين وقال أنهم صلوا الجمعة بعد الزوال لكان الكلام صحيحا. لو قال ولا يمكن أن يجد دليلا إلا أن يقول أنهم المذكورون صلوا الجمعة بعد الزوال هذا صحيح. أما الزعم بأن الصلاة هي قبل الزوال فهي باطلة وغير صحيحة هذا شيء آخر. صحيح؟ هذا شيء آخر. فغير صحيحة في المذاهب الفقهية المتأخرة معا يقولون هذا. أما السلف فإذا قال غير صحيحة هو يحتاج أن يأتي بالبرهان على القول المبطن. يحتاج أن يأتي بالبرهان على القول المبطن. ففرق بين قوله أنهم صلوا بعد الزوال وبين قوله أنهم إن صلوا قبل الزوال فصلاتهم باطلة. فرق بين الأمرين وأرجو أن تنتبه. كما فرقنا بين كون الحديث ضعيف ومع ضعفه فإننا موجود لهم. الأصل هو السجود وهكذا. نعم نسمع.
قال رحمه الله ولم يخالف في هذا إذا أحمد بن حنبل وإسحاق وجوزاها قبل الزوال.
طبعا قال بهذا جمع من الصحابة والتابعين كما سيأتينا من كلام القدامى ومن الآثار المسندة مع التنويه إلى بعضها. والمقام لا يحتمل البسط وذكر جميع ما ورده أو قل جميع ما ثبت فالأمر لا يحتمل البسط. المسألة مهمة ولها آثار ويأتينا التنبيه عليه إن شاء الله. تفضل.
قال رحمه الله قال القاضي
القاضي لقيل من يراد به القاضي عياض. وإذا قيل القاضي عند الحنابلة من يراد به أبو يعلى الفراء. وإذا قيل القاضي في كتب الشافعية من يراد به ماوردي. يعني إذا قرأت النووي في كتابه المجموع قال القاضي فيريد ماوردي. وفي شرح مسلم إذا قال القاضي يريد قاضي عياض. وهذه الصلاحات مهمة ينبغي للطالب العلمي أن يفهمها وإن قرأ كلام العلماء أن يفهمه على مراد صاحبه. العلم يلزمك أن تفهم الكلام على مراد صاحبه لا على ما تشتهي لا على ما قام في قلبك وسنح في خيالك وخطر في بالك. نعم.
قال القاضي وروي في هذا أشياء عن الصحابة لا يصح منها شيء إلا ما عليه الجمهور.
هنا مربط الفرس ما يقولون. هنا مربط الفرس. لو كان الكلام هذا صحيحا وهذا إطلاق يحتاج إلى حسن تتبع لكان تأويل الإمام النووي الآتي لما ورد من أحاديث الباب له وجه. ولكن ثبت عندنا أن الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم صلوا الجمعة قبل زوال الشمس فإننا نبقى نقول تأويلات الإمام النووي الآتية التي فيها خراج الكلام عن ظاهره تحتاج كما يقولون لغة اليوم طبعا الناس يقولون نضع تحتها خط أحمر. لكن إيش هذا السلف؟ يضعون الخط وين؟ فوق ليس تحت فلنضع فوقها خط أحمر. السلف لما كانوا يبرزون المعاني فيضعون الخط كان يضعونه فوق وليس تحت. أين؟ يحتاج نضع فوقها خط أحمر ليس تحتها. طيب نسمع مثلا كلام الإمام ابن قدامة في الجزء الثالث صفحة 239 من طبع الهجر من كتابه العظيم المؤمن رحمه الله. يقول وروي عن ابن مسعود وجابر والسعيد بن زيد ومعاوية أنهم صلوها قبل الزوال. وقال القاضي وأصحابه من القاضي هنا المتكلم ابن قدامة الحنبلي. من القاضي هنا؟ أبو يعلى. حتى ما يوحد يقول قال القاضي وهذا متناقض مع هذا وكيف هذا مع حال المتناقضين ولماء المسلمين المتناقضين. بعض الناس يكون يعني يتكلم بالتناقض وهو المتناقض ولا يفهم. هنا قال ابن قدامة قال القاضي، قال القاضي من قدامة هو يعلم، قال القاضي عند النووي فيه وسمعنا هو قضي. قال وقال القاضي واصحابه يجوز فعلها في وقت صلاة العيد، يعني وسع واكثر، يعني في وقت الضحى، وقت العيد وقت الضحى. قال روي ذلك عن عبد الله عن أبيه يعني عن عمر، قال نذهب إلى أنها كصلاة العيد. وقال مجاهد ما كان للناس عيد إلا في أول النهار. وقال عطاء كل عيد حين يمتد الضحى، الجوع والأضحى، كل عيد حين يمتد الضحى، يمتد الترب يمتد الضحى. ولما روي عن ابن مسعود أنه قال ما كان عيد إلا في أول النهار، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الجمعة في ظل الحطيم، والحطيم هو بين يعني جدار ما يسمى اليوم بحجر إسماعيل بين ركن المقام، وتسمية هذا المكان بحجر إسماعيل لم يرجع له دليل، لم يرجع له دليل لا من صحيح سنة ولا من قول صحابي ولا من قول تابعي، هي تسمية لاحقة، هي تسمية لاحقة مثل أبو علي تسمية لاحقة ما وردت، ورد في سنة الشرع إيش الحليفة. طيب يقول وروي عن ابن مسعود ومعاوية أنهم صليا الجمعة ضحى، قال إن عجلنا خشية الحر علي، وروى حديث ابن مسعود ولأنها عيد فجازت في وقت العيد كالفطر والأضحى. هذا كلام يحتاج أيضا لبسط، بسطه ما أخرجه أبو نعيم الفضل ابن بكين شيخ الإمام البخاري في كتابه المطبوع المسمى بالصلاة، في كتاب الشيخ البخاري أبو نعيم الفضل ابن بكين مطبوع في مجلدة يسمى الصلاة، فأخرج فيه مع ابن أبي شيبة من رواية عبد الله بن سيدان قال شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، وشهدت مع عمر وشهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، يعني أبو بكر وعمر فعلوا ذلك، وهذا الفعل لا يقبل الخفاء، هذا الفعل فعل جمعة. وبعد الناس في زمن أبو بكر وعمر الكبار من البدريين والمتقدمين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفضل والمكانة ما خرجوا من المدينة، حبسهم عمر بعضهم من اتسعت رقعة دولة الإسلام فأراد أن يخرج، فقال عمر تتركوا المعضلات لمن؟ من يساعدني في هذه المعضلات؟ فحجر عليهم الخروج، فلم يخرج أحدا منهم إلا ولاة أو قضاة أو معلمين. في زمن عثمان أذن لهم بالخروج فخرجوا إلى الكوفة، في زمن علي لما رأى أغلب الصحابة في الكوفة وكانت فتوحات هناك، فعلي رضي الله تعالى عنه أول من نقل عاصمة الإسلام من المدينة النبوية إلى الكوفة، أول من نقل عاصمة الإسلام إلى الكوفة علي رضي الله تعالى عنه، وكان كما قال العجمي في كتابه تاريخ الثقات كان في الكوفة في زمن علي 1540 صحابيا، كان في الكوفة 1540 صحابي، وبعضهم ذهب إلى البصرة، ومنهم طبعا أعيان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من المكثرين من الرواية والفقهاء جلهم كان في البصرة والكوفة. ولذا أنا دائما أقول لكم لما ندرس الأسانيد قل أن تجد حديثا في الصحيحين إلا وتابعيه وتابعي تابعيه كوفيا أو بصريا، وهذا النوع من الأحاديث هي جل أحاديث الصحيحين، قد يكون الصحابي مدني لكن التابعي أو التابع التابعي غالبا يكون كوفي. طيب كذلك ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه قال أبو إسحاق عند ابن أبي شيبة قال كنا نصلي مع علي الجمعة فأحيانا نجد شيئا وأحيانا لا نجد شيئا أحيانا نجد شيئا وأحيانا لا نجد شيئا. شو يعني الحديث الذي معنا؟ الحديث الذي معنا، الحديث الذي معنا لما حاد الصحابة وهم الأمانة وأصحاب الورع والتقوى، لما حاد عن ذكر الكلام الصريح لأن الجمعة لم تكن حين زالت الشمس، لازم هذه الحيدة ولازم ربط الجمعة بما كانوا يصنعون، لازمها أن الأمر واسع، أن الأمر واسع قبل أداء الجمعة بالله تعالى. طيب، هذه بعض الآثار، وذكرت لكم يعني كتابا لبعض إخواننا طلبة علم الحديث في الكويت طبعته وزارة الأوقاف الكويتية، بحث المسألة بحثا مستفيضا ومال بقوة إلى ترجيح مذهب أحمد وإسحاق، وأورد في كتابه 100 دليل نقلي على جواز أداء صلاة الجمعة قبل انتصاف النهار، أورد 100 دليل، وغفر الله من استعار من الكتاب، غفر الله من استعار من الكتاب، بحثت عنه لم أجده، وأذكر أني أعرضه لبعض الإخوة وللأسف لم يعده، فمرة كنت غضبان وكان أمامي بعض إخوان العراقيين فقلت الذي يعير كتابا مجنون، فقال لي الأجمن الذي يستعير ويرجع، قال الأجمن الذي يأخذ الكتاب الذي يأخذ الكتاب عارية ثم يرجعه. ورحم الله الشاعر لما قال ألا يا مستعير الكتب دعني فإعارتي لكتب عار، فهل يا صاحي تجد محبوبا يعار، أو نحو هذا. طيب، عليها النصوص الواردة عن الآثار الواردة عن الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم مستفيضة وكثيرة في أن الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم كانوا يصلون ذلك قبل الجمعة. فقول الإمام النووي نقلا عن القاضي الرياض في كتابه إكمال المعلم في الجزء الثالث صفحة 235 صفحة 254 قوله وروي في هذا أشياء عن الصحابة لا يصح منها شيء إلا ما عليه الجمهور ليس بذلك، قول ليس بذلك، قول ليس بصحيح، قول ليس بصحيح. والمستفيض في الزمن الأول الأنوار بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في عصر أفقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باليدين بعد أبي بكر وعمر، كان ذلك قبل زوال الشمس. العلماء يقولون بخلاف العلماء بخلاف الصحابة في مسألة يقدم دائما أقوال خلفاء الراشدين الأربعة، قالوا فإن اختلفوا خلفاء الراشدين اختلفوا فدائما يقدم قول أبي بكر وعمر، والمسائل التي خالف فيها أبو بكر وعمر محصورة مروية قليلة وليست بكثيرة، وفي بعضها كان رجوعا إما لما قاله أبو بكر وإما لما قاله علي رضي الله تعالى عنهما. طيب، نسمع الآن دعوة القول بأنه لم يثبت شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صحيحة. بقينا الآن متمسكين بالأحاديث التي وردت في الباب، فنسمع تأويلات الإمام النووي لها رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى وحمل الجمهور هذه الأحاديث على المبالغة في تعجيلها.
لا بأس، حمل الجماهير أن هذه الأحاديث يبالغ في تعجيل الصلاة معجلها. وربع لسان بعض الصحابة لما صليا وقدما قالا كما سمعت في الموني إنما عجلنا، قال إنما عجلنا خشية الحر عليكم. طيب، أسألكم الآن سؤالا بل أسئلتكم، لو أن رجلا صلى الظهر الجمعة ولم يدرك ركعتين بعدين، ما أدرك شيئا، ماذا يصلي؟ ماذا يصلي؟ قال العلماء نافلة. يعني جاء إنسان الإمام يصلي الجمعة قبل الزوال، فجاءه في التشهد الأخير حديث في الصحيح، وذكره الإمام البخاري في كتاب الجمعة: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. اختلف أهل العلم في شرح الحديث، وورد زيادة: من أدرك ركعة من الصلاة يوم الجمعة. والراجح أن كلمة من الجمعة يوم الجمعة من إدراج الزهري وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع كونها مدرجة من كلام الزهري إلا أن فقهها صحيح. فلو أن رجلا جاء الإمام يصلي صلاة الجمعة قبل الزوال ولم يدرك إلى التشهد الأخير، إيش يعمل؟ يصلي ركعتين نافلة ولم تسقط عنه الظهر، ويصلي الظهر في وقتها، ويصلي الظهر في وقتها، يعني لا تجزي عنه صلاة الجمعة. أنا في خلاف بين أهل العلم، هل الجمعة هل والظهر هل هي بديل أم أصيل؟ وهذا الذي يبحث في ما يسمى بتخريج فروع الأصول. إذا من قال أصيل يقال صدر ركعتين، ومن قال بديل، من قال بديل قال ما أدرك ما أخذ البديل، فالمطلوب أن يصلي أربعا. مسألة فيها خلاف. طب نسمع الآن.
قال رحمه الله: وأنهم كانوا يؤخرون الغداء والقيلولة في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة.
ظاهر الصنيع، ولا سيما فيما فصلناه في كلام سهل في كلام سهل بن الأكوع، لما ذكرنا القصة وبسطناها أنه كانوا شباب صغار يذهبون امرأة عجوز، ظاهر الكلام أن الجمعة وغير الجمعة عندهم صيام نفس يعملون ويريحون، ثم يجدون المرأة تنتظرهم العجوز فيأكلون عندها في السلق والشعير. نعم.
قال: لأنهم نُجبوا إلى التبكير إليها، فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فوتها أو فوت التبكير إليها.
عجيب أن القاضي عياض في هذا الموطن غفل عن تقريره في شرح حديث، ثم ذهب إلى الساعة الأولى فله كذا وله كذا، فهناك قال إيش؟ قال التبكير ليس من عادة السلف وليس من عمل أهل المدينة، وهنا قال بالتبكير، وهنا قال هذه غفلة. يعني في موقف يؤول في كل موطن الحديث على وجه وقع بين التأويلين تعارض، وقع بين التأويلين تعارض. التبكير ثابت وصحيح، ومن التبكير ومما يعين على التبكير مما يعين على التبكير تقديم صلاة الجمعة. أنا لما أخذ خمس أوزع خمس ساعات من الضحى على ساعتين أو على ساعة بعد الضحى على ساعة، فيصبح الخمس أوقات الإبل والبقرة الواردة في الحديث الذي شرحناه في حديث أبي هريرة في الصحيحين، لما توزع على ساعة أو على ساعتين غير لما توزع الخمس هذه الخمسة على ست ساعات، لما تصير على ست ساعات يصير التبكير متعب. يعني الآن المراد يبكر والصلاة تكون بعد الزوال يحتاج يأتي الساعة الأولى، يحتاج ساعة تتعب، بل كل الناس الآن يأتي الساعة الأولى. لكن لو كانت مثلا تؤدى صلاة الجمعة الساعة العاشرة مثلا والشمس تخرج الساعة السابعة، يعني ثلاث ساعات مقبولة، العاشرة لما تكون الثانية عشر ونصف مثلا ساعتين ونصف يكون التبكير صعب. فكانوا قديما أفهم عني اللهم بالله وإياك أن من ميزات النصوص الشرعية الواقعية والعمل وعلى وجه لا يوجد فيه كبير مشقة، لا يوجد فيه كبير مشقة ولا كبير حرج، وكل نص فهم على وجه لا يقبل العمل فالفهم يقينا دخيل وليس بأصيل. كل نص فهم على حال لا يقبل، يعني أنا أستغرب جدا من قول لبعض الفقهاء يقول تدليك ركن في الغسل، طيب أنا أسأل بقول التلبية تركه في الغسل، ذهابي وحدي للحمام يجزئ؟ بستطيع أسقط الجنابة عن نفسي ولا بد آخر؟ قطع سيقولون يجزئ. طب أنا ما أستطيع أصل يدي لكل مكان في بدني، كيف ذلك؟ طيب فأنت قلت قولا فادعيت وزعمت، إيش زعمت؟ زعمت أن تلبية تركه، وأنت أنا لا أستطيع ذلك. فكل فهم لنص على وجه ذاته للتطبيق فهم قطع الدخيل. هذا الشيء قدح في بالي بعد فصل بي بعض الإخوان عام الحادث سيارة باص معه 50 واحد وجلهم مات ونجاه الله. قال إيش علي؟ قال إيش علي؟ عن كل واحد عن كل واحد دي. طب علي 2 شهر ولا عن كل واحد 2 شهر؟ بدأت درست المسألة فوجدت قولا فقط عند الشافعية، فقالوا إذا كان الحادثة واحدة لكانت سبب واحد فبعدد مهما قتل يبقى عليك كفارة واحد. جماهير فقهاء يقولون إيش يقولون؟ عن كل واحد عن كل واحد كفارة. طيب الآن واحد يسوق باشرة أو طائرة ومعه 500 راكب وبده يمتثل أمر الله جل في علاه ويصوم عن كل واحد 2 شهر، كم يصوم؟ يعيش ويموت وهو ما أكمل. هذا فهم جحيم، هذا الفهم جحيم وليس جحيم هذا الفهم. وهذا الفرق كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا هو الفرق بين فقه السلف وفقه السلف. فقه السلف هنيء مريء يسير يسير لكن لا يتعدى نصا، لا يخالف نقلا، لا يخالف دليلا. وإذا كان قتادة يقول الفقيه قال الفقه رخصة من ثقة، الفقه مداره على رخصة من ثقة، إنسان عنده ثقة يعطيك رخصة شرعية صحيحة تستخدمها استخداما شرعيا صحيحا لا يخالف نصا من نصف. طيب مثلا
قال رحمه الله تعالى وقوله نتتبع الخير انما كان ذلك لشده التذكير وقصر في طالب، وفي تصريح بانه قد كان في اليسير
كان في الرجوع. وبعد انا لو اردت اني يعني افصل ثم نحتاج نعمل دراسه طويله، والان المتاح لنا عبر الوسائل العلميه أكثر بكثير من المتاح لمن قبلنا، ولذا ينبغي أن نحترم علماءنا إن تعقبناهم. فبين أيدينا من كتب الوسائل ما ليس لغيرنا. وأذكر في بدايات الطلب كنت أحقق رسالة صغيرة اسمها تعلي الإقصى لنار اللي تبصر السيوطي، وجد شيخ رحمه الله في الصحيحة يقول أخرجه، يقول قال السيوطي في الجامع الصغير وضع رمز أحمد حم طلب عديد وجهون في الأحمد. أنا أول ما بدأت أبحث كان قد طبع، كنا قديما نفرح بالفارسة، كان واحد باحث فاضل لبناني اسمه يوسف مرعشي له كتاب اسمه فارسة حديث مستدعي محمد. كشفت عن الحديث في المسند وجدت جزء صفحة، رجعت جزء صفحة وجدت الحديث، فقطعت الشيخ رحمه الله قلت يا شيخ الحديث كذا أنت قلت أنه ليس في مسند أحمد وهو في جزء ثلاث صفحة كذا. فالشيخ مباشرة مد يده على مسند الإمام أحمد كان في الدولاب وفتح الجزء الصفحة وطلب قال صحيح. لكن الشيخ نبيه رحمه الله قال كيف وقفت عليه؟ قلت كيف؟ قال أجل طبع فارس طبع فارس قال شو فارس؟ قال أما أنا فأقرأ مسند الإمام أحمد ورقة ورقة وأتبع حديثا حديثا. فاليوم بصدرك على المشايخ والعلماء الكبرى من المعاصرين والسابقين ينبغي أن يحترم نفسه وأن ينظر لطريقة البحث، وينبغي أن يتعقب أن يتعقب بأدب وباحترام ولا يطير وهو بعد يعني لما يريش وهو صغير. ما يزاحم الكبار إلا بأدب، زاحم بأدب، الله يسر لنا ما لم يسر لغيره. نحتاج أقول يعني نحتاج نعرف وين القائل من سلم الأكوع، وين بيت سلم الأكوع من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو هذا استفدنا، لو استطعنا نقف عليه أفاده أفاده، لو استطعنا نعرف هذا، لو استطعنا نعرف هذا ولا يطلع بكم مبحث. لكن نشاهد النبي صلى الله عليه وسلم خطب، النبي صلى الله عليه وسلم صلى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ حتى يركع وركوع مثل القيام، وكان يقرأ الأعلى والغاشية ويركع سبع أو ثمان مرات بمقدار الأعلى والغاشية، ويخطب وحين يقرأ قاف طويل، ويرجعون ويكاد الفجر يظهر، يكاد الفجر يظهر. هذا إيش لازمه؟ هذا لازمه ما قاله الشرقي، إنه إيش تكون الصلاة قبل الزوال بقليل، تكون الصلاة قبل الزوال بقليل. المطلوب من كل المسلمين حضور الصلاة، والله من العسر على صاحب السلسي، من العسر على صاحب السلسي أن يقال له ممنوع صلي الجمعة حتى يقبل الوقت. وبعض الفقهاء للأسف كستار قال الوضوء الذي تخبر فيه خطبة لا يجزئ بأن تخبر فيه الصلاة، فلازم توضأ لسماع الخطبة صاحب السلس صلى الله عليه وسلم، يتوضأ حتى يسمع الخطبة ويتوضأ حتى يصلي. هذا عسر. فعلى القول الذي نختاره والذي نقوم حوله ونذكر آثاره وأدلته ونميل في الترجيح في ترجيحه، ونطلب من إخواننا أن يلقوا في أوقاتهم في صلواتهم على الوقت الذي هو موجود، لأن هذا اختيار أولياء الأمور، ولا يجوز لنا أن نخالفهم. يعني أولياء الأمور في بعض البلاد يمنعون حافظ القرآن الذي يقرأ أكثر من قراءة أن يقرأ بغير حفظ. هم لا ينازعون أن غير قراءة حفظ القرآن، لكن يقولون حتى الناس ليس كل الناس يفهمون. يعني بعض إخواننا أهل القرآن ممن يحفظ كتاب الله عليه القرآن جاء مرة مسجدنا، فأما بنا فقرأ يوسف فقرأ الذئب بدل الذئب، بدل الذئب في قراءة بالياء قال الذئب، فقام الناس كلها عليه، كل الناس قاموا عليه، قال الشيخ أنت فلاح، فلاح ذئب ما تقرأ الذئب. فإذا ما تعرض للناس أن ينكروا القرآن، الناس ما يفهمون. فهذه من سلطة أولياء الأمور، يقولون ممنوع تصلي الجمعة قبل الزوال، لكن نحن نتقيد بهذا القيد، ومع تقيدنا نستفيد من تقريرنا أن صاحب السلف نقول توضى قبل ونعم بالحقبة والصلاة وخذ أجر التنكير تنكير الصلاة ولا حرج عليك، وهو أثر من أثار الكلام الذي نقوله. والأثر الآخر وقد بينه بتفصيل الشيخ شرين في كتابه الشامل في فقه خطيب الخطبة في موضوع جمع الجمعة مع العصر، جمع الجمعة العصر قرر فيه الجواز، وهذا مذهب الشافعية، وكان الشيخ الألباني رحمه الله يقرر هذا، ووجد تقريرات بديعة للقيمي أيضا في جواز الجمع الجمعة العصر مع بسط المسألة. الخلاصة هذا ثمرة من ثمار القول بجواز أداء صلاة الجمعة قبل الزوال، لأننا نرد على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ولم يجمع بأن الجمع ممنوع، نقول لو أننا فعلنا فعله لما جاز لنا أن نجمع، لأن بالاتفاق لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا في الأوقات التي تقبل الشركة، فالأوقات التي لا تقبل الشركة لا يجوز فيها الجمع اتفاقا، فوقت العصر والمغرب لا تقبل الشركة فلا يجوز الجمع، ووقت العشاء والفجر لا يقبل الشركة فلا يجوز فيها الجمع، ووقت الجمعة إن أديت قبل الزوال مع العصر لا تقبل الشركة فلا يجوز الجمع. وهذا أقوى دليل فات الشيخ شرين أن يذكره في إيرادات المخالفين والإيماء بمناقشة بعض المانعين. فالقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع بين الجمعة والعصر لأنه كان يصلي الجمعة قبل وقت العصر، وأما إن صلاها بعد قبل وقت الزوال، وأما لو صلاها بعد الزوال لجاز الجمع، هو أقوى الأدلة في نظري رواية وتبعا للنظر الصحيح، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم في روى ابن عباس في الصحيحين لما ذكر العلة قال أراد أن لا يخرج أمته، والإحراج ورفع الحرج حال جمع الجمعة مع العصر أظهر من رفع الحرج بين المغرب والعشاء لكثرة صلاة الناس يوم الجمعة في هذه الأيام، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وقوله وما نجد شيئا نستظل به موافق لهذا، فإنه لم ينفي الفيء من أصله، وإنما نفى ما نستظل به، وهذا مع قصر الديقان ظاهر في أن الصلاة كانت بعد الزوال متصلة به.
نحن لا نمنع أن تؤدى صلاة الجمعة بعد الزوال، ولكننا نزعم أن أحاديث الباب فيها إيماء بل إشارة بل في بعض الأحاديث بدلالة اللفظ بلازمه أن وقت الجمعة من الأول، وأنا أقول من الأول لأنني أقر بأن وقت الجمعة من الآخر باتفاق هو وقت الظهر، فيجوز أن تؤدى الجمعة في آخر الوقت أيضا، وهذه رخصة تفيد إخواننا في ديار الغرب الذين يعملون أعمالهم مقيدة بساعات، ولهم أن يؤخروا الصلاة، مع قولنا بأن تأخير الجمعة عن أول الوقت يخالف السنة العملية، فهي وقتها لم يخرج، ولكن هذا خلاف السنة العملية، ويبقى الوقت وقتها، ويبقى أن الأمر على خلاف السنة، وأنها تجزئ وإن أديت في آخر الوقت. أقول إن أداء وقت الجمعة، إن وقت الجمعة من الأول أوسع من وقت الظهر مع الاشتراك في الوقت الآخر، وأفضلية الصلاة في أول الوقت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الغرب يؤدي الصلاة في أول الوقت، وأما في الحر في غير الجمعة فكان يبرد الصلاة يؤخرها. وهل إبراز الصلاة مع رخصة أداء الصلاة قبل الوقت في وقت البرد، هل هذه تغني عن البرد؟ أنا أراها أنها تغني عن الإبراد، مع أن الإبراد ثالث في صحيح البخاري كما قصده في شريف الكتاب الشامل، أن الإبراد أيضا يجوز قبل، يعني كان النبي يبرد فصلا جمعة أحيانا. نعم.
قال رحمه الله: قوله نريح نواضحنا هو جمع ناضح، وهو البعير الذي يستقى به، سمي بذلك لأنه ينضح الماء أي يصبه.
كان الناس يخصصون بعض أنواع جمال في سقي الماء، فكانوا يعني ينقلون الماء عليه، فهذا البعير يسمى الناضح. نعم.
قال: ومعنى نريح أي نريحها من العمل وتعب السقي فنخليها منه. وأشار القاضي إلى أنه يجوز أن يكون أراد الرواح له وعيه.
إذا يمكن أن يكون نريحها بمعنى أننا نحبسها ولا نخرجها للمرعى، وإنما تبقى في أماكنها التي تبقى، ويحتمل أيضا أننا نريحها من العمل، وهذا لازم، هذا راحتها من العمل يعني يجعلونها في الأماكن التي تبقى فيها، والله تعالى.
قال: قوله كنا نجمع هو بتشديد الميم المكسورة أي نصلي الجمعة.
نجمع أي نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا بدأ نكون قد فرغنا من الباب التاسع من كتاب الجمعة، ويبقى عندنا عدة أبواب من كتاب الجمعة، وأذكر إخواني أننا في آخر جمعة جمع شهر رجب، والجمعة والخميس القادم يكون شعبان، وجرت عادتنا من سنوات طوال أننا درسنا نؤجله في شعبان ورمضان، ونعود إليه في الأسبوع الثاني من شوال، نعود إليه في الأسبوع الثاني من شوال، وهذه المدة من باب الفائدة الزائدة، هذه المدة كانت عند علمائنا السابقين تسمى البطالة مع أول 20 يوم من ذي الحجة، فكانت المدارس العلمية الشرعية في القاهرة ودمشق يعني البطالة عند الطلبة، العطلة عند الطلبة لما يدخل شعبان ورمضان وأول 20 يوم من شهر الحجة لمن أراد أن يحج وأن يتعبد وأن يغلب العبادة على طلب العلم، وشهر شعبان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شهر يغفل عنه كثير من الناس. شعبان يحتاج منا لتشمير وجد، تحتاج منا إلى استعداد، وأن نرعى أحوالنا مع البشر قبل أن ندخل رمضان. وقد صحح شيخنا رحمه الله أظن في الصحيح الخامس من طرق سبعة وخمسة صحابة واثنان رسلان حديث أن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاحن، إلا لمشرك أو مشاحن. فالعاقل والفطن والموفق في قبل أن ندخل في رمضان وقبل ليلة النصف من شعبان يبحث عن علاقته مع الناس، فمن كانت بينه وبينه قطيعة إن لم تكن بالله، وقل أن تكون هنالك قطيعة الآن لله وجلها حبوب نفس، فالواجب على العاقل أن يقطعها وأن يعيد العلاقة على أحسن حال حتى إن دخل رمضان فأعماله تصعد للسماء وترفع إلى الله جل في علاه ولا تحجب، فأعمال المتهاجرين تحجب ولا ترفع، وتقول الملائكة دعوهما حتى يصطلحا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث سابق إلى الجنة ويقول خيرهما الذي يبدأ بالسلام، لا تنتظر أن يبدأك غيرك، أنت بادر. وقبل أن تدخل رمضان فقد في شعبان أحوالك مع الناس وحسن علاقتك مع الناس تمهيدا لتوبة صدوق ولعمل صالح متقبل في شهر رمضان. ويجب وجوبا عينيا على كل من دخل رمضان أن يخرج منه وقد نصر الذنوب، هذا فرض عين على كل مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد الدرجات المنبر الثلاث دعا قال رغم أنف رجل بعد رجل، يعني لا استطاعت فيه بالتراب وصابه الصغار والذل، قال رغم رجل أدرك رمضان ولم يبصر له، قل آمين قلت آمين، فلما سئل قال هذا دعاء جبريل، دعا جبريل وأنا أمنت. تخيل معي أن جبريل دعا وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أمن على من أدرك رمضان ولم يبصر له. لذا تأمل معي من صام رمضان إيمانا واحتسابا إيش الحديث؟ غفر له. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له، يعني المقصد من رمضان إيش؟ أن تخرج منه وقد غفر الذنوب. إذا عندي ابن ماجه الإنسان لما يقوم بالصلاة قيام الليل يؤتى بذنوبه فتوضع بين كتفيه، فكلما ركع وقام تناثرت خطاياه عنه، فالقيام سبب من أسباب تناثر الخطايا. فقبل أن ندخل شهر رمضان الذي تكفر عنا فيه الخطايا، الواجب علينا أن نحسن علاقتنا مع الخلق، وحقوق الخلق مقدمة لحقوق الله جل في علاه. فشهر شعبان شهر مراجعات وإعادة حسابات، والواجب على الأب وعلى الزوج أن يذكر بناته وزوجته بأن تقضي من فاتها شيء بسبب ما كتبه الله على بنات ابن آدم، أن تقضي ما فاتها. فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كنا نقضي ما فاتنا من رمضان في شعبان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام شعبان. تقول عائشة كما في الصحيح البخاري تقول ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كان قط إلى رمضان، وكان أكثر صيامه في شعبان، أكثر صيام النبي صلى الله عليه وسلم كان في شعبان. وفي رواية عن عائشة عند أبي يعلى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان وكان يفطر مع نسائه، يعني حتى أنك أن تصوم صوم نافلة وتحث زوجك وبناتك أن يصمن قضاء، فتأخذ البيت يعني يصبغ البيت بصبغة صبغة إيش؟ العبادة وعبادة الصيام في هذا الشهر. فنؤجل درسنا على عادتنا، نؤجل درسنا هذا، وأسأل الله عز وجل أن نعود إليه ونحن قد وصرت ذنوبنا وازداد قربنا من ربنا جل في علاه. نعود لدرسنا في الأسبوع الثاني من شوال، يعني الدرس القادم لا يوجد، وكذلك دروس شعبان ورمضان. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهدى والسداد والرشاد، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بنا وبكم الولادة والعباد. نسأله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا فيما قررنا، وأن يمن علينا وأن يطيل أعمارنا في الصالحات على وجه نخدم إن شاء الله فيه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وننصر دينه، وأن يمن الله علينا بأن يتمم شرط صحيح مسلم، وما ذلك على الله بذلك. فضل الأسئلة. يا مستعير الكتاب إليك عني، إن إعارة الكتاب عار، أنا كتابي حبيبي، فهل رأيت حبيبا يعار؟ وأيضا يذكر على خلافها، ألا يا مستعير الكتب دائمي، فإن إعارة الكتب عار، فهل يا صاحبي؟ علي حال البيت تذكر بأكثر من مرة، وهو داره على لساني، لكن ما أدري. أليس التوقف عن هذا الدرس المبارك في شهر شعبان ورمضان طويلا جدا، تجد الحاضرين من طلاب العلم يرون الاستمرار في الدرس على الأقل في شعبان؟ على أي حال، أسأل الله يعين وإياكم الخير. أنا في مشروع علمي أحتاج أن أفرغ منه في الشهر القادم، إن فرغت منه قبله على نية أن أجاور في الحرمين أقضي مدة في مكة والمدينة، صلى الله على ذلك، أسأل الله التوفيق. فأنا أمني نفسي بهذا، فأجمع بين إن شاء الله بين ألوان وطاعات، كلنا بحاجة أن نجمع بين ألوان وطاعات. ويقول الحافظ بن حجر في كتابه في شرح الدعوات من تفسير البخاري، يقول: تعدد الأذكار لها أثر على القلب كتعدد الأطعمة على البدن، فتلون الطعام لها أثر حسن على النفس. قلت في الدرس الماضي أن عدم مشروعية جمع الجوع والعصر هي من إفرادات الشيخ ابن تيمية، هل هذا صحيح شيخ؟ أنا معني سمعت من قال أنه مذهب الحنابلة، وهو مذهب أغلب علماء الحجاز. اعلم علمني الله وإياك، اعلم علمني الله وإياك أن الشيخ ابن تيمية من كبار فقهاء الدنيا، من كبار فقهاء الدنيا، وأنه أحيا الرحلة في طلب العلم، ونحسبه والله نصيبه أنه من بقايا السلف، أنه في حياته كان من بقايا السلف علما وعملا وجدا واجتهادا وزهدا في الدنيا. وكنت أقول من باب المداعبة، أظن لو أن دم الشيخ ابن تيمين في حفظ المختبر ستكون كرة دم حمراء وبيضاء وكرة شفق في دم تجري جريا. والشيخ ابن تيمين يقول الفقهاء فقيه نفس، فقيه نفس، يعني أنا قرأت في تربية ابن حجر، يقول كان شاعرا منطبعا، ابن حجر شاعر عالي كان، ومحدثا صاحب صنعة، وفقيها متكلفا. ابن حجر تكلم في الفقه بتكلف، وان تكلم في الحديث فهذه صنعته، هذه بضاعته. فابن تيمين رحمه الله تعالى من كبار فقهاء الدنيا في هذا الزمان، وفقه سهل، وكما قلت منطبع في نفسه غير متكلف. واعلم بالنسبة إلى خاصية المسألة المبحوثة أن الأئمة يمنعون جمع الجمعة مع العصر، ومدركهم في منع الجمعة مع العصر من جمع الظهر مع العصر. واعلم علمني الله وإياك أن أوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين من حيث العذر الحنابلة، ومن حيث الوقت الشافعية. ففقط علماء الشافعية هم الذين يجوزون الجمع بين الظهر والعصر، وأما المالكية والحنابلة فلا يجوزون الجمع بين الظهر والعصر. وأعجبتني كلمة بابن رشد في كتابه زيد بن سهل لما ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 7 و8، يعني جمع بين المغرب والعشاء فصلى 7، وجمع بين الظهر والعصر فصلى 8. فقال ابن رشد في زيد بن سهل: وقد صوب الشافعي مالكا، إذ استدل مالك ببعض الحديث وتأول بعضه. يعني نحن نقول مالكية أنكم تجوزون الجمع بين المغرب والعشاء، ما هو دليلكم؟ يذكرون صلى النبي 7. طيب لماذا تمنعون الظهر والعصر؟ وفي الحديث الذي تستدلون به فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8، فهم يمنعونه بعمل أهل المدينة، أن أهل المدينة صلوا مغرب وعشاء اللهم صلوا ظهر وعصر. الكلام كثير ما نسمع الآن. فمن أومى إليهم أخي السائل حفظه الله ورعاه من أن جل علماء الحجاز يمنعون، هذا صحيح. وأذكر أن هيئة كبار العلماء لما سئلت عن المسألة اتصل بي فضيلة الشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله وقال: أنت بحثت المسألة في كتابك الجمع بين الصلاتين وأنا ضيعت الكتاب، تصور لي على الفاكس اللي نبحث جمع بين الظهر والعصر. طبعا الأولى من كتابي ما كان فيه بحث بين الجمعة والعصر، كان البحث بين الظهر والعصر. مدرك وملحظ الشيخ العثيمين في المنع غير مدرك من منع الجمع بين الظهر والعصر. الشيخ العثيمين رحمه الله قرر في غير كتاب من كتبه، ثم رأيت له رسالة مطبوعة، أن منع الجمعة مع العصر لأن الجمعة لها أحكام خاصة، ليس لأن المنع منع الجمع بين الظهر والعصر فرع عن منع الجمع بين الظهر والعصر، فهم يلتقيان. لكن مدرك وملحظ الشيخ ابن تيمية شيء غير سائر إخوان الفقهاء. فهذا الذي قلت عنه هو من تفرداته، وشرح الله صدر لكتابة رسالة له، لكن قال الشيخ في حالة صحية حرجة فما يسر الله عز وجل الممت ولا يسر الله عز وجل أن تصل إليه الرسالة. ما زال في النفس أن أفرد جمع الجمعة مع العصر برسالة صغيرة، وأرجو الله عز وجل أن يبارك في الوقت ونفع به. لأن الذين يمنعون الجمع بين الصلاتين في هذه الأيام كثر، واشتد نفسهم وارتفع صوتهم، حتى أني سمعت نقلا على لسان بعضهم يقول: حررنا مسجدين أو ثلاث مساجد من الجمع بين الصلاتين. فكان تحرير المساجد يعني لون من ألوان الجهاد، فتوحات ما شاء الله بارك الله، والله المشتكى من هذا البحث. هل قول البائع الفلاني مغلوان يعتبر غيبة؟ وما ضابط الغيبة؟ الغيبة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره، أخاك مفعول به، ذكرك مصدر، أخاك خرجت على راجح على أرجح قول العلماء مخرج الغائب، فلو كان فاسقا فهو أخوك. بل قال الإمام مالك وغيره: لو كان كافرا فتلحقه الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره. أخاك مفهوم لقب، خرج مخرج الغالب، فذكرك الناس لما يكرهون هذا غيبة. وهذا أصل للتيقظ والتنبه في أن يحفظ الإنسان لسانه. يذكر سكي ولد تاج عبد الوهاب في كتابه في ترجمة والده علي فقي، قال: كنت أمشي أنا ووالدي فنبحنا كلب، فقلت له: اخرس يا كلب من كلب. قد تزجر منك وقد لا تعود لسانك على هذا. لا تعود لسانك. بعض الناس من حسن خلقه لا يحسن أن يشتم، يظلم ويتكلم لا يحسن أن يشتم. وبعض الناس من رداءة معدنه لا يحسن أن يقول كلمة طيبة. فالإنسان أصل أن يحفظ لسانه. طب كلمة مغلواني تحذير، ما في حرق، تحذر أخوه بمقدار الذي يلزم. ولذا الشاعر يقول القدح ليس بغيبة في ستة، ومنها المعرف والمخذر، لكن بالمقدار اللازم. وفرق بين الغيبة وبين الفضول. بعض الناس عنده فضول، عنده الكلام كثير ما له فائدة. لذا من أسباب الخشوع في الصلاة وفضول القلب أن لا يكون الإنسان صاحب فضول في الكلام. فالقول فلان مغلوان من باب تحذير الناس لا أرى في هذا حرجا، لكن بالمقدار. لو جاء رجل مثلا يخطب ابنه آخر فسأله عنه وأن تعرف عيوبه، لا يجوز أن تذكر جميع عيوبه، تذكر المقدار الذي تجعله يرفضه. فإذا كان فطنا فاهما ورعا فقلت له والله هذا لا يناسب بنتك، خلص اكتفي بالعبارة. فإذا كان أم لا بشوية بسط أبسط له بالمقدار اللي ما يظن ابنته. فإذا جاز الكلام من باب التحذير والتعريف مستثنى من الغيبة بما يكره المتكلم فيه فهذه ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، أو هذه حاجة والحاجة تقدر بقدرها. والله تعالى أعلم. نريد معرفة حكم الشرع في استعمال الأذان كمنبه في جهاز. استعمال الأذان كمنبه ليس للحسن، ليس للحسن. تدين أن تجعل حياتك العادية الدنيوية الخالصة مربوطة بقراءة القرآن، سماع القرآن والأذان، هذا يجعلك تفقد التأثر بالأذان والتأثر بالقرآن. فهذا أمر ليس بحسن، هذا أمر ليس بحسن. لا أقول حرام لكن أقول ليس بحسن. سمعت أحدهم يقول إن عدم فرض العدة على أمهات المؤمنين دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي في القبر. فما جوابكم؟ جوابي قال بهذا بعض أهل العلم، بل بعضهم قال لا نورث حديث الصحيحين، وقال بهذا جويد في نهاية المطلب أن الأنبياء لا يتوزع تركتهم، أنهم أحياء، أنهم أحياء، وبالتالي الأموال ما خرجت من ملكه. هذا الفرع الثاني بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وسأبقى قليلا لتنتبهوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وثبت معنا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع موسى يلبي وله جؤار، يعني صوت عالي. فالأنبياء يحجون ويلبون والأنبياء يصلون. وكان قتادة بن دعامة السدوسي يحب الصلاة وكان يقول يا رب إن أعطيت أحدا الصلاة في قبره من غير الأنبياء فأعطنيها. كان يحب الصلاة من غير الأنبياء، الأنبياء يصلون. الآن حياة الأنبياء في القبور، حياة الأنبياء في القبور تراها خلل، والخلل تفصيله طويل، وبحثه ابن حزم في الفصل، وزعم أن الأشاعرة يقولون أن النبوة عرض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته انقطعت عنه النبوة، وأن النبي الذي في القبر الآن ليس بنبي، وهذه طامة عظيمة. ولذا متأخرو الأشاعرة أصبح عندهم رد فعل عن هذا القول، فأثبتوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم حقيقية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من قبره. ولذا الأشاعرة كلهم صوفية، والغلاة من الصوفية يزعمون أن للنبي قدرة في قبره أعظم من قدرة الحي، أعظم من قدرته في حياته، ولذا يزعمون أن النبي يتنقل ويخرج ويستغيث به الغرقى والناس، ورأوا أن الله تعالى أثبت حياة برزخية للشهداء فطردوها فجعلوها للأولياء، فمن كتب منهم في مناقب الأولياء خاصة زعم تحت عبارات المناقب والقصص والمنامات أن هؤلاء الأولياء يتجولون ويعملون على إنقاذ الغرقى والمحتاجين والمصابين، فاشتد تعلق الناس بهؤلاء، ودخل بسبب هذا دخن عند الصوفية في عدم صفاء توحيد الألوهية والعبودية، وصرفت كثير من الطاعات التي لا تجوز إلا لله صرفت إلى بعض المزعومين من الأولياء، وبعضهم بحث ذلك وأخذ يبحث عن أحاديث النجباء والأخطاب والأولياء زائمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هنالك أربعة أخطاب في الكون، كل قطب له عمل، قطب يرزق وقطب يحيي وقطب يميت، وأنه لا يحيى ولا يرزق إنسان إلا من خلال هؤلاء الأخطاب، وبعضهم زعم أن هؤلاء الأخطاب يكونون مجاديب ويكونون في الطرقات عراة ويتركون الصلاة، فتعلق الناس تعلقا شديدا بأشخاص هم فجرة، زعم الناس أنهم أولياء كذبا وزورا، فانتشر سوق التعلق بغير الله وصرف العبادة لغير الله جل في علاه تحت معتقد حياة البرزخ وعدم فهم حديث الأنبياء في قبور المصلون. والعلاج من ذلك كله أن تعلم علمني الله وإياك أن حياة الأنبياء غير حياة غيرهم، وأن حياة الأنبياء في برزخ، والبرزخ هو ما بين الدنيا والآخرة، وأننا لا يمكن أن نلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل زعم بعض أهل العلم ومنهم السيوطي غفر الله له أنه التقى بالنبي يقظة عدة مرات، وأنه سأله عن بعض الأحاديث، وألف في هذا جمع رسائل مفردة، وهذا كله من الكذب والزور. وبسط هذا يقول: لكني أجمل فأقول النبي يعيش حياة برزخية خاصة به لا يمكن أن يراه أحد ولا يمكن أن يلتقي به أحد، وخرافة مد النبي صلى الله عليه وسلم يده للشيخ أحمد الرفاعي مكذوبة، لما جاء فأرشد أبياتا فأخرج النبي يده من القبر فلثمها أحمد الرفاعي أمام الناس هي مكذوبة، ولشيخنا الشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله تعالى رسالة بديعة في نقضها وردها، وهي قائمة على هذا المعتقد. وتذكر معي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا علي فإن سلامكم يبلغني حيثما كنت، فإن الملائكة تعرض سلامكم علي. أنت لما تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إياك تقول لواحد رائع العمرة سلم لي على النبي، إياك، ومن قال هذا جاهل. أن تقول صلى الله عليه وسلم محمد، الله وكل ملك، فيه نوع من نوع الملائكة فقط همه إن سمعك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه هو الذي يبلغ النبي السلام. إياك أن تعتقد أنك إذا كنت أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت صلى الله عليك يا رسول الله أن النبي يسمعك، النبي في برزخ والملك هو الذي يبلغه السلام، سواء كنت مقابلا له أو كنت بعيدا عنه، فالنبي يعيش حياة برزخية. ولذا قال الله تعالى عن الشهداء: أحياء عند ربهم. هذه كلمة عند ربهم تدل على حياة برزخية، وحياة الشهداء من باب أولى دون حياة الأنبياء. أما القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم حي ونساء النبي صلى الله عليه وسلم لا يتزوجن غيره لأنه حي، هذا الرد ضعيف الذي قرره شيخ الإسلام، وأختم بهذه الكلمات، الذي قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: العدة ترد، هذا يلزم في الفقه، العدة حق للرجل، العدة حق للرجل، فمتى انتهت عدة المرأة انتهى حقه، فلها أن تتزوج غيره. وقال: ولما كان حق النبي صلى الله عليه وسلم عظيما على جميع أفراد أمته بقيت نساؤه محرمات إلى يوم الدين. حرمة نساء النبي عليه إلى يوم الدين سببه عظم حق رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته، عظم حق رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، واستودعكم الله، ونلتقي إن شاء الله في شهر شوال. أسأل الله من دينا على السنة والسنة والسنة، أسأل الله حسن الختام وأن يجعل خير أجلنا ومحمد. درس غد قائم، درس غد الفجر، أجيب على الأسئلة التي وصلت بإذن الله.